بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة. تقدم في الدرس الماضي ذكر بعض واجبات الصلاة، ثلاثة منها وهو التشهد الأول وتكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع، والواجب الرابع قال رحمه الله تعالى قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، أي هذا هو الواجب وينبغي أن يزيد على ذلك، لكن هذا أدنى ما يجب عليه. فما هو الدليل على ذلك؟ حديث حذيفة رضي الله عنه قال ثم سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. وهكذا حديث مالك بن حويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، رواه البخاري. وهكذا حديث رفاعة. الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين. قال رحمه الله بعد أن ذكر قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود قال رب اغفر لي بين السجدتين، فيقول في جلوسي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فسمعه قال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الحديث رواه الإمام النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وحديث مالك بن حويرث المتقدم رواه الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه من جملة الواجبات. قال رحمه الله مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، أي أن الواجب في هذه الأقوال أن يقولها مرة، وما زاد فهو مستحب. وذكر الواجب السادس فقال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، حين يرفع رأسه الإمام أو المنفرد من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. ودليل تخصيص ذلك واستثناء المأموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له من تقدم من ذنبه. وهذا القول كما تقدم ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم من أن الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. ودليل هذا الذكر سمع الله لمن حمده حديث أبي هريرة المتفق عليه في وصفه لتكبيرات انتقال النبي عليه الصلاة والسلام وتكبيراته في الصلاة وذكره فيها، قال يقول وقال وسمع الله لمن حمده، أنه قال أكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. فهذا هو الواجب السادس. الواجب السابع قول ربنا لك الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ربنا لك الحمد للكل، ومراده بالكل أي للإمام والمأموم والمنفرد، فيقول ربنا لك الحمد أو غيرها من الصيغ الواردة في ذلك. فما هو الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة المتفق عليه تقدم ذكره قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وحديث رفاعة متقدم. وهذا القول أنه يقوله الجميع هو قول الإمام أحمد، قال النووي رحمه الله تعالى وقال أحمد التسبيح في الركوع، يعني القول أنها من الواجبات. قال أحمد التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبة، فإن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، وإن نسي لم تبطل ويسجد للسهو، انتهى. قلت: وقال به إسحاق وداود، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو ترجيح شيخنا مقبل وشيخنا يحيى حفظه الله ورحم الله علماءنا جميعا. فهذه جملة من الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهنا مسألة تتعلق بأمر لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو السترة. حكم السترة، السترة التي تكون بين يدي المصلي يصلي إليها، أولا مشروعية السترة. السترة للمصلي مشروعة، والحكمة منها صيانة الصلاة عما يقطعها. ما هو الدليل على مشروعيتها؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث أبي هريرة وغيره. حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. إذن يشرع للمصلي إذا جاء إلى الصلاة أن يجعل بينه أن يجعل بين يديه بعد موضع سجوده شيئا يستره من المارة ممن يمر بين يديه، ومقدار ذلك مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذي يوضع على الجمل، وهذا يكون قريب من الذراع، نحو الذراع، ويكون بين المصلي وبين سترته نحو 3 أذرع. ولا خلاف في مشروعية السترة بين أهل العلم، وإنما الخلاف في وجوبها واستحبابها. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلاف في جواز هذا، ولا خلاف أن السترة للمصلي مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه، انتهى. واختلفوا في وجوبها، فالجمهور على استحبابها، وذهب ابن حزم إلى وجوبها، ورجح الشوكاني والألباني وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهم جميعا. فما هو دليل القائلين بالوجوب؟ استدلوا بالأمر بها في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الصلاة إلى غير سترة. ومن هذه الأدلة التي استدل بها أهل العلم القائلين بوجوب السترة حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، رواه مسلم. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا أمر، وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر بين يديه فليقاتله، فإن جاء أحد يمر فليقاتله. ومعنى يقاتله ليس معناه من القتل، وإنما معناه يدافعه، فإنه شيطان، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، وقال النووي إسناده صحيح وله شاهد من حديث أبي سعيد في مسلم، وفي مسلم أيضا من حديث ابن عمر، وصح هذا الحديث علامة الألباني رحمه الله. الدليل الثالث لمن قال بوجوب السترة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال العلامة الألباني رحمه الله: أقول القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف أحدها، وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة، وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه، فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تصلي إلا إلى سترة، وإن مما يؤكد وجوبها أن سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث، أي حديث أبي ذر المتقدم، ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة. وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في نيل الأوطار وسيل الجرار، وهو الظاهر من كلام ابن حزم في المحلة، انتهى كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه من كتاب تمام المنة. قلت أدلة القول بالوجوب أقرب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى غير جدار ليس صريحا في أنه لم يكن له سترة. فجمهور أهل العلم الذين قالوا لا تجب استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار لكن ليس صريحا في أنه لم يكن له سترة، فلا يصف الجمهور الاستدلال به. ومعروف من حال النبي عليه الصلاة والسلام تحريه لأمر السترة في عيد وفي غيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها بل قد بوب الإمام البخاري عليه باب سترة الإمام سترة من خلفه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في نومها فوق السرير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس فيها أنها مرت بينه وبين سترته، بل كانت مضطجعة على السرير، وإن مرت تنسل دون مرور بين يديه دون مرور بينه وبين سترته. قال ابن قدامة رحمه الله وكان يصلي إلى البعير أي النبي عليه الصلاة والسلام ولو مر بين يديه لم يدعه، ولهذا منع البهيمة من المرور. وكان ابن عمر يقول لنافع ولني ظهرك ليستتر به ممن يمر بين يديه، وقعد عمر بين يدي المصلي يستره من المرور، فدل على أن الوقوف ليس في حكم المرور فلا يقاس عليه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة لا بد فيه من إضمار المرور أو غيره فتعين حمله عليه. هذا كلام للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة، ومعنى يقطع الصلاة أنه يكون بمروره، وهكذا تحري عمر وابن عمر للسترة وقعد عمر بين يدي المصلي يستره من المرور. قلت ولا ينبغي حتى على القول بالاستحباب الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن الإنسان يفرط في السترة لما ورد فيها من الأدلة الكثيرة، وأن الشيطان يقطع على المصلي صلاته، فالسترة تكون وقاية لهذه الصلاة وحفاظا من قطعها حفظا لها. قد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه حضرا وسفرا وفريضة ونافلة صلاة عيد أو غيرها، ولنا به أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي والله أعلم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله ولا يلزم من نفي الجدار كما سيأتي في حديث ابن عباس نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي، ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي إلى سترة انتهى. وإن شاء الله تعالى ما يتعلق بمقدار السترة ونحو ذلك مما يتعلق بأحكامها نأخذه في درس آخر بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.